الإلقاء، وقلنا إن فن الإلقاء فن عالمي، وإنه يتكون من مثلث. هذا المثلث يتكون من الكلمة، ويتكون أيضا من الصوت ونبرات الصوت وتلوين نبرات الصوت، ومن لغة البدن التي تتعلق بالإشارة وكل ما يتعلق بلغة البدن. فالبدن لغة، وسنشير إلى هذه الجوانب. أشرنا إلى الثقة بالنفس، إلى الثروة اللغوية. مزعج ولا ماشي؟ ممتاز. الثروة اللغوية واضح أن كنا أخوات. بيخرق طيب. الثروة وصلنا إلى الثروة اللغوية. الثروة اللغوية تشكل الضلع الأول من أضلاع المثلث كما قلنا. الكلمة الثروة اللغوية أن يكون لدى الإنسان مخزون لغوي، مخزون لغوي يتمثل في عدد كاف من المفردات كلمات، وفي أيضا كم من كاف من الجمل والتراكيب، وأيضا من النصوص النثرية والشعرية. وهذه المسألة لما أقولها الآن ليست صعبة ترى، يعني لا يستصعبها أحد، هي سهلة، لكن عندنا مشكلة أحيانا وعند الكثير منا مشكلة، أنه لا يسعى لتكوين هذه الثروة، وهي بالضبط يعني تشبه الثروة المالية. نحن عندما نريد أن نكون لنا رأس مال نشتغل ونحاول أن نأتي بالمال من هنا ومن هنا ليكون عندنا رصيد في المصرف، أليس كذلك؟ كذلك الثروة اللغوية نحتاج أن يكون عندنا رصيد في المصرف الموجود في مخ كل واحد منا. إذا تكونت الثروة اللغوية سهل بعد ذلك موضوع فن الإلقاء. تبقى المهارتان الأخريان، مهارة تلوين نبرات الصوت، أليس كذلك؟ بلى هو كذلك. لاحظوا هذا كله تلوين. تبقى لنا مهارة تلوين نبرات الصوت، أليس كذلك؟ بلى هو كذلك. هذا كله تلوين. ميزة التلوين في نبرات الصوت أنه يمتع باتفاق، يمتع المتلقي ويزيل الملل ويملأ الفراغ الذهني الذي تحدثنا عنه. لأننا سبقا تحدثنا كما تعلمون عن أن الإنسان يمكن أن يتكلم إلى 150 إلى 200 كلمة إذا كان ممن يجيد فن القراءة السريعة، والمخ يتلقى 500 وأكثر، فيبقى في الذهن البشري شيء من الفراغ. هذا الفراغ يحدث مللا، يعني المتلقي يتعطش إلى مزيد من الكلمات. ما الذي يعبئ هذا الفراغ؟ يعبئ هذا الفراغ تعبئه المهارتان، مهارة نبرات الصوت ومهارة لغة البدن. لاحظوا في الثروة اللغوية الاتصال الوثيق بالقرآن والسنة. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، الآن أبواب العلم مفتوحة الحمد لله، وسائل التواصل التي توصل إلينا آراء الآخرين مفتوحة والحمد لله. جميع علماء اللغات في العالم، في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين وفي اليابان وفي الهند، أي عالم لغة في العالم يقول لك بلسان فصيح، طبعاً بلسانه هو بفصاحته هو، يقول لنا جميعاً اللغة العربية أغنى لغات العالم. هذا بالاتفاق ترى، يعني ما هو كلامنا نحن، لو قلنا نحن، ومع الأسف عندنا من هو مهزوم لغويا كما هو مهزوم فكريا ومهزوم ثقافيا، عندنا من هو مهزوم لغويا. فيه ناس أنا أجلس معهم وتحاورت معهم يرى أن اللغة العربية الفصحى ليست مهمة، وأن الأهم منها الإنجليزية. لأنها، طيب لماذا يا سيدي ويا صاحبي؟ قال لأنها لغة العصر. لغة العصر لماذا؟ لأن هنالك دولا مهيمنة على العالم تفرض هذه اللغة أصلا، وهي لغة باتفاق العلماء لقيطة ضعيفة في طريقها للانقراض. وليس تمني ولا كلام عام، الآن علم اللغة الكوني الذي الدارسون والباحثون فيه كلهم من الأعاجم، وكلهم يا أما يهود أو نصارى أو ملاحدة، يؤكدون أن الإنجليزية في طريقها إلى الانقراض لسبب مهم، ألا وهو أنها لا أسس لها، وأنها اتخذت مفرداتها ومصطلحاتها من عدد من اللغات، وأنها سرقت آلاف المصطلحات من اللغة العربية. وفي معجم الآن مترجم إلى العربية موجود في العبيكان اسمه الفردوس، معجم الفردوس، مؤلفه الدكتور مهند الفلوجي من العراق. هذا المعجم يضم 24,000 مصطلحا ومفردة إنجليزية أصولها كلها عربية. ولهذا يقول هو الدكتور إن أي عربي يفتخر أنه يتكلم الإنجليزية هو يفتخر أنه يتكلم العربية المكسرة. وعلماء اللغات يؤكدون ذلك. طيب الثراء من أين جاء؟ لاحظوا أيها الأحبة، حسب الإحصاءات الموجودة المفردات المتداولة في العربية تقريبا من 12 إلى 13 مليون مصطلح أو مفرد، هذا في العربية نتداوله. أعلى لغة فيما تتداوله بعد العربية اللغة الإنجليزية. طيب كم عدد ما تتداوله اللغة الإنجليزية بالإحصاء أيضا؟ من 700,000 إلى 800,000 مصطلح. يعني تخيل لنقل مليون، أهلا وسهلا نرفع إلى مليون، مليون مصطلح وما وصلت مليون مقابل 12 مليون مصطلح. المسألة محسومة عند الآخرين. طيب الثروة، وأنتم يمكن بعض الإخوة والأخوات شاهدوا حديث امرأة أمريكية لما كانت تتكلم تقول الطفل العربي مؤهل أن يكون أقوى عقلية في العالم بسبب ضخامة المفردات اللغوية التي يتلقاها من الصغر. طبعا هي تتحدث وأشارت، قالت القرآن الكريم مثلا فيه كما تعلمون ما يقرب من 6,000 وكذا كلمة وحوالي 60,000 إلى 70,000 مفردة. فتقول حفظ القرآن أو تلاوة القرآن لوحده ثروة تضاهي عشرات ثروات اللغات الأخرى. فكيف إذا أضفنا إلى ذلك الحديث وأضفنا إلى ذلك الأدب والشعر؟ إذن القرآن والسنة، ما ميزة هذا للخطيب أو للمتحدث أو المتحدثة؟ الميزة أنك تملك ثروة تتفنن في استخدامها كما تشاء، وهذه من أهم عوامل التأثير في المتلقي، أن تنطق بلغة سليمة وأن تملك ثروة لغوية كبيرة. هذه مسألة في غاية الأهمية، القرآن والسنة. طيب أتعلم أيضا من القرآن والسنة أيها الإخوة والأخوات شيئا آخر مهما، ألا وهو الرقي البلاغي، رقي الجانب البلاغي. فأنت تترقى في أساليب البيان والبلاغة بصورة عجيبة إذا تلقيت ذلك من القرآن والسنة أصلا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أعلى وأبلغ نص موجود على وجه الأرض، وأصح وأسلم وأقوى نص موجود على وجه الأرض. هذا ليس كلامنا نحن، ونحن نؤكد ونؤمن به ونستميت في الدفاع عنه، لكن هذا كلام الآخرين أيضا. والسنة النبوية ثروة لغوية هائلة وبيانية هائلة. واسمحوا لي أن أضرب لكم مثلا يعني لما في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. لاحظوا هذه الصورة، القرآن يضع بين يديك المفردة في أرقى مستوياتها، ويضع بين يديك الصورة البلاغية في أرقى مستوياتها، ولهذا أنت منه في علو. يعني ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذا المشبه، بدأنا في المشبه به، لاحظوا التفاصيل، وهذا ما يسمى التشبيه التمثيلي في البلاغة العربية، كمثل شجرة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. طيب فقط لا، في تفاصيل، أصلها ثابت وماذا بعد؟ وفرعها في السماء مسافرة إلى الأعلى. وماذا بعد ذلك؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هل على وجه الأرض ثمرات تؤتي أكلها كل حين؟ أم أنها من حين إلى حين؟ من حين إلى حين ومن فصل إلى فصل بحسب اختلاف البلدان. لا، هذه شجرة مميزة مختلفة، ويضرب الله الأمثال للناس. لا، ولاحظوا لما صور لنا القرآن الكلمة الخبيثة بالمقابل كيف صورها؟ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. صورتان بارزتان واضحتان بليغتان مقنعتان. من هنا نقول جاء القرآن والسنة للاستفادة من الثروة الهائلة في القرآن والسنة. غير أننا بالنسبة إلينا نحن المسلمين أيها الأحبة أيضا أننا نتعبد بهذا القرآن. كل لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعظمة أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا النص القرآني. أيضا في جانب مهم جدا يتحدث عنه بعض علماء النفس الذين أسلموا من الغربيين، يقولون القرآن تدبر القرآن يترقى بالنفس البشرية إلى أعلى درجات القوة النفسية. هذا كلام علم، يعني ما ليس كلاما من عندنا. طيب السنة النبوية كذلك، يعني بالنسبة للسنة النبوية أيضا كذلك. إذن القرآن والسنة، ثم يأتي بعد يعني مثلا في السنة حتى نعرف أيها الأحبة مدى التأثير القرآني اللغوي في السنة النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لديكم جميعا والذي نفسي بيده لو توكلتم على الله حق توكله أو حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. في غير الحديث لو قلنا تغدو جائعة وتروح شبعة، هل المعنى هنا ينضبط على المراد من معنى التوكل؟ كلا، لا ينضبط. كيف؟ في قواميس اللغة العربية وعند استخدام العرب وفي الاستخدام العربي المخمصة هي أشد حالات الجوع. يعني تقول إنسان جائع عنده مجال يصبر يوم يومين ثلاثة، جائع يعني أحس بالجوع، لكن في مخمصة أسعفه بالطعام أقصى حالات الجوع. طيب والبطنة أقصى حالات الشبع، فناسب في مقام التوكل أن يستخدم أقصى حالات الجوع مقابل أقصى حالات الشبع. أرأيتم كيف أيها الإخوة والأخوات؟ مسألة في غاية الأهمية أن نستفيد هذه اللمسات الدقيقة من القرآن والسنة وهما مصدران هائلان. أيضا أيها الأحبة الإخوة والأخوات أنا أريد أن أقول شيئا، يعني إلى متى نظل نحن نبعد أجيالنا عن هذين المصدرين الهائلين العظيمين بين أيدينا؟ لا بد أن نعود إلى قواعدنا سالمين على قولهم أصل حتى تصل، حتى تستطيع أن تصل. طيب جيد النثر جيد الشعر، احفظ ما شئت من الخطب. خذوا مثال، معليش دعونا نشبع الأمثلة في خمس دقائق. أولا إذا حفظت جيد النثر من خطب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خطب العرب في الجاهلية ومن خطب من بعدهم كما رأينا خطبة قس بن ساعدة الإيادي، ما الذي ستستفيده من هذا؟ ستستفيد شيئين مهمين. الشيء الأول قوة اللغة وقوة البيان، والشيء الثاني حسن التأتي يسمونها، يعني حسن التناول الذي يقنع الآخر. لاحظوا أيها الأحبة لو كان الوقت، طبعا ثلاثة أيام الدورة، في ثلاثة أيام فيها ورش عمل وفيها تدريبات، يعني لاحظوا هذه الخطبة الصغيرة رويت في كتب السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة، وأكيد أنكم يعني تطلعون عليها. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جمع بعض قومه ثم قال لهم إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا المقطع الخطبة المفعمة بالبلاغة والبيان وحسن التأتي. الرائد، إن الرائد لا يكذب أهله. من هو الرائد؟ الرائد، نعم، ممتاز. الذي يبعث به القوم، تعرفون العرب كانوا يعتمدون على ماذا؟ على الكلام. والحقيقة أنا كنت أتوقع أيها الأحبة أن هذه العادة انتهت بسبب الوسائل الحديثة، لكني التقيت ببعض البدو الرحل الأيام هذه الذين ينقلون إبلهم من الجنوب إلى الشرق إلى الشمال، فوجدت لهم رواد، وجدت لهم روادا لهم نفس المواصفات. سبحان الله العظيم، الرائد عند العرب هو الذي يرتاد لهم مكان الخصب أيام الجدب ليدلهم عليه. ومن صفات هذا الرائد ما هي؟ هذه وظيفة ما هي سهلة ترى. من صفات هذا الرائد أنه شجاع سريع العدو، رجل سباق، خبير بالبلاد، يعرف الأماكن الطيبة من غيرها، أمين ثقة. ما رأيكم في هذه الصفات؟ عظيمة. ولهذا العرب إذا اختاروا الرائد يختارونه بلا مناقشة، يعني مواصفات يجب أن تتحقق. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدأ معهم بهذه الجملة ما الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام؟ إن الرائد لا يكذب أهله. أتدرون لو أننا سمعناهم ماذا يقولون في نفوسهم؟ أنهم سيقولون جميعا صدقت صدقت، الرائد لا يكذب أهله. الرسول عليه الصلاة والسلام وظفها هنا توظيفا خاصا به. اتفقتم أن الرائد لا يكذب أهله؟ نعم اتفقنا. هذا يعني الكلام الحوار النفسي. إذن والله إني لرسول الله إليكم، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم. فلاحظوا أيها الأخوة والأخوات لما نقرأ هذه الخطبة ويحفظها أبناؤنا وبناتنا ونشرحها لهم كيف ستكون المستويات. ولعلمكم بالاتفاق أيضا، من تعلم اللغة العربية الأم أصبح مبدعا متألق الذكاء في كل المواد الأخرى، وهذه مسألة مفروغ منها، ما فيها مناقشة أصلا، والمدارس تشهد بذلك. وفي تجربة في سوريا الدكتور عبد الله الدنان، هذه التجربة في مدارس الأزهار، أزهار الطفولة، الرجل بالإثباتات، وجاءت باحثة أمريكية في الدكتوراه وأخذت الدكتوراه على تجربة عبد الله الدنان في سوريا في تعليم اللغة الأم للصغار من الصغر. وهذا ما نحن الآن بصدد العمل عليه في مبين، مركز دار مبين عندنا بلسان عربي مبين. نحن إن شاء الله عندنا نية نعلم الأطفال من الثالثة، ما يوصل لا يصل إلى الابتدائية إلا وهو يتحدث العربية السليمة ويقرأ بها ويقرأ كتاب المدرسة كأنه يعرفه من سنة. طيب هل هذا صعب؟ من أسهل ما تتخيل. لماذا؟ كما قلت لكم قبل الصلاة، لأن فترة التلقي المثلى للغة هي هذه الفترة، هذه أصلاً ما تبغى عناء، ما تحتاج عناء. إذن أيها الأحبة أمامنا ثروات هائلة. جيد الشعر، لابد أن نعنى بجيد الشعر كما تعلمون. يعني بعض الإخوة تعرفون في زماننا هذا ضعفت اللغة، صحيح؟ متفقين معي ولا لا؟ اللغة العربية الفصحى ضعيفة عندنا ولا لا؟ ما الأقوى منها؟ العامية، هي اللغة الأم ترى، شئنا أم أبينا. طيب التفاعل من الإنسان نحو الشعر سيكون في زماننا هذا تفاعلا بنص عامي أم بنص فصيح؟ شيء طبيعي عام. لماذا؟ لأن مفردات العامية الموجودة هنا يسمعها على القصيدة العامية، ويسمعها في القناة الشعبية، ويسمعها في العرض، خلاص هو منسجم. طيب ائتي له بقصيدة عربية فصيحة، غالبا أنا أتكلم عن خبرة ومعرفة بالأجيال وبالشباب، غالبا ليست في باله، لا لأنه لا يحبها، لكن لأنه لم يتلقها، لم نعطيها. جيد الشعر أيها الأحبة مهم جدا لتنمية القدرة الكلامية، ولتنمية القدرة الخيالية، ولتنمية القدرة اللغوية، وللتطعيم الراقي في الإلقاء. ترى لما تطعم ببيت من الشعر وقبل ذلك بآية بحديث بحكمة بمثل بطرفة، أنت هنا تستولي على المتلقين. إذن جيد الشعر. وأنا أقول لكم وللأخوات خاصة، لأنهن معدن التربية الأول، ولا بد الأم أن تدرك هذا. عائشة رضي الله عنها تقول: أحفظ للبيد بن ربيعة 1000 بيت من الشعر، وإنه أقل ما أحفظ لغيره من الشعراء. ما رأيكم بالله في هذه الثروة؟ ولهذا يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يستنشد شيئا من الشعر إما أن يستنشده من أبي بكر الصديق، لأن أبا بكر كما أنه عالم بالأنساب فهو عالم بالشعر، يحفظ كثير من الشعر. ولهذا لما جاء عند كعب بن زهير معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألست أنت الذي قلت كيف قال يا أبا بكر؟ فقال أبياته التي هجى بها أخاه بجير، وليس هذا مقام السرد في هذا الموضوع. عائشة تقول: أحفظ للبيد بن ربيعة 1000 بيت من الشعر. ولاحظوا ولاحظنا أخواتي هذه الجلسة العائلية التي يرويها صاحب حلية الأولياء، فيقول تقول عائشة رضي الله عنها: كنت جالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في وقت الظهيرة، وكان في وقت الظهر وقت الصيف وقت القيظ، تعرفون القيظ في المدينة. قالت: وكنت أغزل ثوبا. عائشة تشتغل في ثوبها. طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعلا، يخيط نعله عليه الصلاة والسلام. قالت: فرفعت عيني فوقعت على عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرأيت جبينه يسيل عرقا، ورأيت عرقه يتولد نورا، فبهت. فقال: ما لي أراك بهت يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، رأيت جبينك يسيل عرقا، ورأيت عرقك يتولد نورا، فبهت. ولو أن أبا، هنا يأتي الشغل، شغل الإلقاء، ولو أن أبا كبير الهذلي الشاعر رآك لعلم أنك أحق بما قال. قال: وما قال؟ قالت: يقول: ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت بروق العارض المتهلل. قال: أو كذاك يا عائشة؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إي والله. فقال: ما سررت مني كما سررت منك. وقام وقبل بين عيني عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد هنا، استحضار الشاهد في الوقت المناسب، رأيناه على لسان عائشة رضي الله عنها. إذن عندي ثروة لغوية تتمثل في القرآن والسنة، جيد النثر وجيد الشعر، ونحن بالإجماع نملك أعظم ثروة في العالم أيها الأخوة، لا يخدعننا أحد عما عندنا. عندنا ثروات هائلة أصلا كثيرة، لكن نحن نحتاج إلى نهر اللغة الرقراق يقول لك: إذا جف المنبع توقفت الأنهار. طبعا شيء طبيعي، إذا كان المخزون اللغوي ليس موجودا كيف أتكلم باللغة العربية الفصحى؟ سأتكلم بالعامية أو بالإنجليزية بالإنجليزية، عندي مخزون أخذ منه وقت الكلام، ما في لغة عربية كيف أتكلم باللغة العربية؟ أليس كذلك؟ هذا الصحيح. ولهذا يعني لاحظوا أيها الأحبة، اللغة العربية مطواعة. في مع الأسف الشديد أحد الإخوة قال إن بنته في المتوسطة جاءت إليه وقالت: يا أبتي، معلمة اللغة الإنجليزية في مدرستها تقول لها اللغة العربية معقدة، خلكم منها، اللغة الإنجليزية لغة سلسة وجميلة وأحسن من اللغة العربية. معلمة عربية من بلاد الحرمين، فكلمني هو طبعا لما جاء الخبر: ماذا أقول؟ قلت: ماذا تقول؟ ما فيها كلام، هذه يجب أن تهب هبة الأسد كما يقولون وتتابع الموضوع، كيف الكلام هذا؟ أولا معلومة خاطئة، معلمة تعلم تلميذتها معلومة خاطئة، هذا ليس صحيح الكلام ده. اللغة العربية ليست معقدة أيها الأحبة، عندنا دورة في مبين اسمها كيف تتحدث بلغة سليمة، حولنا اللغة كلها إلى منبهات. كيف منبهات؟ منبهات الجر، منبهات الرفع، منبهات النصب، لا تتجاوز المنبهات 50 منبها، إذا عرفتها تعلمت اللغة العربية. أتكلم أنا ترى بواقع ليس كلام خيالي، عقدت اللغة عندنا بطريقة التعليم، نعلم بالقواعد والخبر له 1000 حالة والمبتدا طبعا مو ألف حالة بس من باب التكثير طبعا، والمبتدا له كذلك، فيضيع الطالب. لا تعلم الملكة، ما تكونت عند الملكة، ولا تعلم النحو. نحن عندنا مشكلة يا إخوتي وأخواتي. طيب، إذن أنا نهر اللغة الرقراق أحتاج أن يتدفق في رأسي، ولن يتدفق إلا بالثروة اللغوية التي قلنا مصدرها القرآن، ومصدرها السنة، مصدرها جيد النثر، ومصدرها جيد الشعر. معلش اسمحوا لي سأختم بهذه القصة وانتقل لله. يعني بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه ألم يكن حبشيا؟ ها؟ كان من أكثر الناس قدرة على التعبير باللغة العربية الفصحى، لأنه نشأ في الصلب في أو في مكانها الأول في مكة، ثم عاد من الله عليه بالإسلام، ثم عتق اعتقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أيها الأحبة هذه الخطبة الصغيرة لبلال بن رباح. بلال ماذا يقول؟ جاء إليه أخوه عبد الرحمن سمي، وبعض الروايات تقول خالد، لكن أنا سأصر على عبد الرحمن لأنه سمي. فجاء إليه وقال أريد أن تذهب معي إلى بني فلان، قوم من بني مخزوم، لنخطب إليهم فتاتهم فلانا. أخو بلال عبد الرحمن يريد أن يخطب فتاة من بني مخزوم، فقال له أخوه بلال حبا وكرامة، هذا في المدينة طبعا، حبا وكرامة. فذهبوا إلى أولئك القوم ودخلوا، فلما رحبوا بهم وجلسا بلال وعبد الرحمن، قال بلال بسم الله، لاحظوا بالله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأنا بلال ابن رباح، وهذا أخي عبد الرحمن، كنا عبدين فأعتقنا الله، هذه واحدة، كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا ضالين فهدانا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، جئنا نخطب إليكم فتاتكم فلانا، فإن رضيتم فالحمد لله، وإن أبيتم فلا حول ولا قوة إلا بالله، رضي الله عنه. قال فالتفت القوم إلى بعضهم، ففوجئ بلال وخالد وعبد الرحمن أنهم يقولون زوجناكم على بركة الله. ثم خرجوا بعد الاتفاق، فقال عبد الرحمن لبلال أما والله إنك تعرف من سابقتك وسابقتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لو ذكرته للقوم لرغبوا فينا. قال له بلال أسكت، فإن الصدق قد زوجك. طيب، الفن في خطبة بلال من أين جاء؟ من عدة أمور. في الحوارات، وهذه ندرب عليها أحيانا، إذا أردت أن تحاور دائما في الحوارات أدخل في المتفق عليه في البداية، دع محاورك يقول لك نعم صح صدق قبل أن تصل معه إلى ما تختلفان عليه. عرفتم كيف يا إخوان؟ لأنه في شيء في البرمجة يسمى القيادة، إما أن تقود الشخص وإما أن يقودك الشخص. في الأداء العام، وإذا أردت الإقناع بموضوع مهم، ابدأ بالموضوع المهم، وهذا ما فعله بلال. المشكلة الكبرى أمام بلال وأخيه عند قوم من أصول العرب من بني مخزوم، ما هي المشكلة الكبرى؟ أي نعم، كان عبدين مملوكين، وهذه معروفة عند العرب. فماذا قال بلال أول ما بدأ؟ كنا عبدين فأعتقنا الله. من الذي أعتقنا؟ الله. طيب، ضالين فهدانا الله، من الذي هدانا؟ فقيرين فأغنانا الله، من الذي أغنانا؟ إذن أنتم أيها القوم، أنا قلت لكم الله هو المقدر كل شيء، هو الذي أعتقنا، وهو الذي أغنانا، وهو الذي هدانا، وجئنا نخطب بنتكم، فما رأيكم بهذا المفرد؟ قال فما كان منهم إلا أن قالوا زوجناكم على بركة الله. إذن الإلقاء فن وليس أي كلام عادي، وفن فيه إعداد أيها الأحبة. تذكرون أنتم في قصة سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر وعمر لما كانا ذاهبين إلى السقيفة ليتحدثا مع الأنصار هناك، ماذا قال عمر؟ زورت في نفسي، يعني أعددت، من معاني زور في اللغة أعد من معاني الأصلية، كلاما خشية أن يتحدث أبو بكر فلا يأتي على كثير مما أردنا، يعني يفوت عليه شيء. فلما تحدث أبو بكر أتى على كل ما أردنا وزاد رضي الله عنه. أنا متأكد لو سألنا أبا بكر لقال أعددت وزورت في نفسي كلاما. لا بد من الإعداد، الموضوع لا يأتي هكذا قدرا يعني بدون. طيب، الثقة بالنفس وتقدير الموقف. إذا راعينا هذه الجوانب، آمنا بالموضوع، كوننا ثروتنا اللغوية، تدربنا واجتهدنا، ستتكون عندنا الثقة بالنفس. والثقة بالنفس مهمة في الإلقاء، لا مكان لأحد في منصة الإلقاء إلا إذا كان واثقا بنفسه وبمقدرته وبما لديه. طبعا الثقة بالنفس، أنا فقط أحببت أن أشير هنا، الثقة بالنفس أحيانا ترى من حتى من خلال الدراسات النفسية، الإلقاء، الإنشاد، الغناء مثلا، أي شيء مرتبط بجودة الكلام أمام المستمعين هو من أدعى الأشياء إلى الخيلاء. شوفت النفس، لأن لماذا؟ لأن المتحدث يؤثر ويشوف ويرى الناس كيف يتفاعلون معه وكيف يتأثرون وكيف ينقادون معه، فيحصل نوع من شوفة النفس. طبعا نحن المسلمين المسألة هذه إن شاء الله مفروغ منها عندنا أصلا، لأننا أولا لا نتعلم هذه الفنون عبثا، وإنما نتعلمها لنصل إلى الناس بتوصيل ما لدينا من الأفكار والأخلاق والقيم والمبادئ. فإذا لا سمح الله دخلت النية ضاع كل شيء، كما تعلمون إنما الأعمال بالنيات. طبعا إعداد الكلمة أيها الأحبة يحتاج إلى هذا من تخاطب، يعني أنا أريد أن أعد كلمة للطلاب، أو أعد كلمة لمعلمين، أو أعد كلمة لمديرين في مكان، أعد كلمة لشركة، أعد كلمة لعامة الناس الذين فيهم المتعلم وغير المتعلم وكذا، كل شيء له مقام. كيف تتعامل مع المراجع؟ الآن أنا دائما أقول المراجع ما عندنا مشكلة فيها، مراجع بس بحث بنقرة واحدة يطلع لك 1000 مرجع في أي موضوع من الموضوعات، لكن يجب أن تعتني باختيار المراجع التي لا علاقة بموضوعك، عناصر الموضوع المتسلسلة، أي موضوع في الدنيا لابد أن أضع له عناصر. أنا أريد أن أنصح الإخوة والأخوات بشيء، في دائرة تعلمتها وأنا في المتوسطة في معهد الباحة العلمي، وكان أحد أساتذتنا جزاه الله خيرا موجود في الرياض وأقابله إلى الآن، هذا الأستاذ رأى من الطلاب اهتماما منا، من الفريق الطلاب الذي كنا في تلك السنة، رأى أن عندنا اهتمامات كثيرة والحمد لله. يعني أنا مثلا جئت إلى المتوسطة وأنا أحفظ تقريبا نصف ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه في الابتدائي وأنا في الابتدائي، وهذه كلها جهود ترى أسرة، يعني وأسرة الجد فيها والجدة والأم لا يقرؤون ولا يكتبون رحمهم الله جميعا وجمعنا بهم وبأحبتنا جميعا في جنات النعيم، لكن كان في عناية. فهو قال لي والله ما أنسى، جمعنا أنا ومجموع الأخوة، قال أنا سأعطيكم طريقة أسميتها أنا من زمان، يعني حتى كنت أقولها في الأمسيات، دائرة الإيقاظ الذهني. هذه الدائرة ترسم رسم لنا دائرة، يكون عندك دفتر، أنا عندي الآن حوالي 10 دفاتر كلها دوائر إيقاظ ذهني، تضع يعني مثلا نحن في بلجرشي أليس كذلك؟ لا يكون أنا غلطان. نحن في بلجرشي طبعا، وبلجرشي نحبها وعزيزة علينا، يعني مثلا أهل بلجرشي، تضع في الدائرة بلجرشي، طيب تاريخ بلجرشي سهل، اسأل نفسك وأنت من أهل بلجرشي مولود فيها، ماذا تعرف من تاريخ بلجرشي؟ قد تعرف وقد لا تعرف، أو تعرف شيئا وتنسى أشياء، صح؟ ما تعرف أشياء. طيب إذا هذه المعلومة لابد أن أشبعها. طيب جينا، اسم بلجرشي من أين جاء؟ أعرف؟ لا ما أعرف، أبحث. طيب الحكومات التي مرت ببلجرشي، الإمارات التي مرت ببلجرشي، أعيان بلجرشي، العلماء الذين تخرجوا من أهل بلجرشي، الرواة الحديث من بلجرشي، الأطباء من بلجرشي، لاحظ. فأنت تستطيع بدائرة الإيقاظ الذهني أن ترسم 10 إلى 12 سهم، والمعلومات تبدأ تبحث عنها، ما الذي سيحصل لك؟ ستصبح من أعلم الناس ببلجرشي بجهد ليس كبير ترى. السهام هذه لن تنساها أبدا. أنا والله الآن أتخيل كل دائرة بأسهمها رسمتها من تلك المرحلة إلى الآن، بل إنني أقول لكم هذه تجربة لابد أن أنقلها، معظم المعلومات على ضعفها وقلتها التي عندي والله إنها من نتائج تلك الدوائر، دائرة الإيقاظ الذهني. إذن دائرة أرسمها أضع في وسطها موضوعا ثم أخرج من هذا الموضوع سهاما، وكل السهام هذه تتعلق بمعلومات عما في داخل الدائرة. إذن الصياغة الكتابة. طيب أنا خلونا عشان نرتاح من بعض الأشياء أخشى ما نصل إليها. من أراد أن يقوي لغته، وكلكم تريدون ذلك أليس كذلك؟ إن شاء الله فيكم من هو قوي لغته بلا شك، لكن من أراد أن يتحدث اللغة العربية بطلاقة فليفعل التالي، ومن أراد أن يكتب اللغة العربية النصوص والخطب والكلمات والخطابات والتقارير بسلامة فليفعل التالي. ماذا يفعل؟ عندنا طبعا في الأول القرآن والسنة وتحدثنا عنها. الشيء الثاني أن يأخذ أحدنا من الآن كتابا من كتب التراث فيقرأ هذا الكتاب من الغلاف إلى الغلاف كاملا غير منقوص إذا صحت العبارة. وأنا أضرب مثل بما أعطيته لكثير من الناس واستفادوا منه بالرغم صعوبته، لأن من شروط هذه القراءة أيها الأحبة من شروطها أن لا تتعب نفسك في فهم ما تقرأ. فبعضهم كان يسألني الله أكبر، طيب أنا أقرأ كتاب من الغلاف إلى الغلاف ولا أفهم، وش الفائدة؟ الفائدة التالية، نحن نقرأه من أجل اللغة وليس من أجل المعلومات. وثانيا كل الإخوة والأخوات الذين استخدموا هذه التجربة ونفذوها قالوا ما وصلنا 40-50 صفحة إلا ونحن نفهم كل ما هو مكتوب، فالفهم يأتي تبعا. طيب لماذا أنا اشترط عدم الفهم؟ حتى لا تعقد نفسك. طيب أنا قرأت صفحتين والله ما أدري شو هو المؤلف، يعني بعضهم اتصل بي. طبعا أنا اقترحت كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد، الكامل في اللغة والأدب للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب سحر البلاغة وسر البراعة للثعالب، وإن شئنا وحي القلم للرافع. طيب هذه الكتب ما الذي نصنع بها أيها الإخوة والأخوات؟ نقرأ الكتاب من أوله إلى آخره. كيف نقرأه؟ نقرأه كل يوم بما نستطيع، صفحة صفحتين ثلاث خمس عشر، كل واحد بما يستطيع، بصوت مرتفع كأنك تقرأ في إذاعة أو تقرأ على مجموعة. ولو حصلت القراءة كل يوم بحضرة الأولاد أو الأهل فذلك أحسن، وتقول لهم لا تسألوني عن شيء الآن، استمعوا بس فقط القراءة. هذه القراءة يوميا ستبدأ تكون المخزون اللغوي، تزاحم به المخزون العامي والمخزون الأجنبي، وهذا طبيعي في البرمجة اللغوية والبرمجة العصبية. طيب إذا انتهيت من الكتاب فما الذي سيحدث؟ سيحدث أنك تتحدث بالعربية بسلامة لسان عما كنت عليه قبل قراءة الكتاب، والله أنا النسبة تقديري الشخصي إلى 70-80%. يعني أحد الإخوة قرأ كتاب الكامل وهو 4 مجلدات بعض الطبعات بعضها مجلدان، قرأه في شهر. طبعا هذا جهد عظيم جدا. هو كلمني بعد 20 يوم فقال لي، يمزح معي، هو مهندس كمبيوتر مهندس حاسب آلي، قال يا أبا أسامة تريد أن تتحدى في الأدب؟ حدد موعد بيني وبينك، أنا أديب أحسن منك. قلت والله أسعدتني بهذا. قال يا أخي أول ما يقول أول 20 صفحة والله هممت أتصل بك أقول يا أبا أسامة أنت كلفتني بموضوع ما هو صحيح، مليت من هذا الكتاب في 20 صفحة الأولى، لكني أتذكر كلامك أنني لا أريد منك أن تفهم، فقلت يلا نمشي. فمشينا، قال ما وصلت 50 صفحة إلا وخلاص انفتحت، سبحان الله مغلق الأسلوب انفتح. طيب ما الذي حصل أيها الأحبة؟ هذا الرجل ما هو واحد، عشرات. آخر من كلمني أخ من القنفذة، كنت في دورة فن إلقاء مثل هذه ونصحتهم بهذه النصيحة، كلمني قبل حوالي أسبوعين أو ثلاثة وقال لي أنا أريد أن تسمع مني شخصين. قلت من هما؟ قال أنا وابني عمره 8 سنوات، لأني شرحت لهم عن طريقة تعليم الأطفال بهذه الطريقة التلقائية تكوين الملك. قلت تفضل. تكلم معي الرجل أحسن كلام الأب، ثم قال هذا ابني يريد أن يتحدث لك، سلم عليك وسيلقي عليك أبيات من قصيدة لك، شارك بها في مسابقة في مسابقات المدارس من قصيدة لي. كلمني الابن، سلام عليكم، كيف حالك يا دكتور عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، أنت أسعدتنا لما دليتنا. قلت لا دللتنا. قال طيب دللتنا على. وإذا بهذا الصغير 8 سنوات يتكلم كلام أثلج صدري، ثم أسمعني القصيدة لم يخطئ فيها في حرف واحد في اللغة. فقلت لأبي ماذا جرى؟ قال بعد تلك الليلة أتيت بكتاب الكامل وفرضته علي وعلى أسرتي، نقرأ كل يوم 3 صفحات أو صفحتين فقط بصوت مرتفع. طيب وما الذي حصل؟ لا يمكن أن يعني يصعب عليه أن يخطئ في اللغة. إذن هذه واحدة. طيب الثانية، من أراد أن يقوي أسلوب الكتابة فليكتب من هذا الكتاب كل يوم صفحة أو نصف صفحة، ليس شرط صفحة كاملة، نصف صفحة كما هو، تنقل دفتر عندك من هذه الدفاتر التي تكون 200 صفحة أو أكثر، وكل يوم اكتب نصف صفحة حتى لا تتعب نفسك. والله بعض الناس يكون عنده جهد، اكتب صفحة كاملة صفحتين. طيب وما الذي سيحدث؟ خلال حسب التجربة 15 إلى 20 يوم سيصبح خطك مستقيما ولا تخطئ وأنت تكتب في اللغة بإذن الله تعالى. أنا أتكلم عن تجارب ومسؤول عنها فقط، جربوا وجربنا أيتها الأخوات الكريمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بذلك. طيب لا لا أنا لها حسن يقول كتب ابن القيم، ممكن كتاب الفوائد لأنه منوع. لماذا هذه الكتب أيها الأحبة؟ لأنها كتب لغة أصلا، هي كتب لغة ولكنها كتب أدب أيضا، كتب لغة وأدب، ففيها شروحات واستطرادات جميلة جدا تحتاج من الإنسان إلى أن يكون على مستواها. طيب أنا جاءتني إشارة إلى أن الوقت خلاص يعني أزفة بين الإقلاع والهبوط. هذه أيضا مهمة أنا أريد أن أقولها، في شيء اسمه جس النبض أيها الأحبة. جس النبض ما هو؟ أنا أول ما بدأت أتكلم معكم في هذا اللقاء الذي يحصل عندكم، أنا متأكد من هذا وعند أي متلقي، أنه في الدقيقتين الأوليين هو يجس نبض المتحدث هذا، كيف قوي ما هو قوي، جيد بيعجبنا ولا ما بيعجبنا. يعني هذه أسئلة طبعا ليس شرطا أن الإنسان يفكر فيها لكنها طبيعية أصلا. ولحسب الدراسات النفسية قوة التركيز في الدقيقتين الأوليين 100%، التركيز 100%. طيب أنا إذا كنت عارفا بهذا بمهارة فن الإلقاء، ما الذي سأفعل؟ سأجعل بدايتي بداية قوية. لماذا؟ لأن تركيز الذهن أمامي 100%، فلما تكون بدايتي قوية ما الذي سيحدث؟ أكون استطعت أن أجلب إلي المتلقي وأن أجعله يتأثر بي، وكما يقولون الرمح عند أول ركزة، فأكون ركزت الركزة الأولى أصبح المتلقي في متناول يدي. أصل بالموضوع الخاتم الانطباع الأخير، طبعا هذه فيها تفاصيل ليست مهمة الآن. هل تعرف سبب أيوة هذه قلناها 2 دقيقتين 3 دقائق. طيب في نقطة مهمة سأقولها وربما يعني ما نقدر نواصل بعدها. دائما سبحان الله تركيز المتلقي في مجالات الإلقاء يكون 100% من الدقيقة الأولى كما قلنا من أجل النظر، يستمر التركيز عاليا ويتناقص بعد 7 دقائق ليصبح مثلا 70% 60%، لا تصل 10 دقائق حتى يصل التركيز القدرة على التركيز إلى 30%. يعني إذا كنت متمرسا في فن الإلقاء ما الذي ستصنع؟ ستحاول تجديد التركيز قبل 10 دقائق، لأن افرض أن عندك كلمة لمدة 20 دقيقة أو كلمة لمدة نصف ساعة، تأكد تماما أن التركيز خلال 10 دقائق يبدأ ينقص تلقائيا حتى لو كنت أفضل متحدث. وأنا أتكلمكم عن تجربة، يعني لما في الخاصة في اللقاءات المحاضرات الأمسيات أنا لاحظ أتابع الناس بمجرد ما أقترب من 10 دقائق أنا حاسبها أبدأ أشعر يعني إلى 7-8 دقائق فجأة بدأ يتكلم مع صاحبه ممكن يشوف الساعة، يطلع الجوال يبدأ ينظر، هي تلقائيا ترى. طيب ما الذي أصنع؟ جدد التركيز قبل 10 دقائق. طيب كيف أجدد التركيز؟ يجدد التركيز إما تكون أنت مجهز، تكون أنت عارف المشكلة أصلا، فتجدد يا أما بقصة سريعة قصيرة أو بإحصاء معين مبهر أو بطرفة مجهزة في هذا الموقف. عند ذلك ما الذي يحدث؟ يتجدد التركيز من جديد لمدة 10 دقائق أخرى، وهكذا دوالك 5 دقائق. طيب الأخ يقول بقي على 5 دقائق ولا خلصنا؟ طيب من نأخذ بالخمس ولا نأخذ بالذي يقول انتهينا؟ نأخذ الخمس. يلا ماشي يا إخوان. إذن لما أعرف، إذا عرف السبب بطل العجب، إذا عرفت أنا كيف أجدد التركيز تنتهي المشكلة عندي. وقس على ذلك أمور أخرى. نعم، السكتة ما تنفع في الوسط، لا لا بالعكس، السكتة تقطع عليك. السكتة اسمها سكتة التهيئة الأولى. أي نعم، يعني أحيانا السكتة تنفع لما يكون شخصية مرموقة والناس يعني يحبونه أو يستحون منه وكذا، لما يسكت ممكن يسكتون، لكن غالبا لا، هي في البداية. طيب أحبتي، الصوت، يا سلام، هذا من أهم أعمدة فن الإلقاء. وخلاص تلوين الصوت كما قلت لكم حسب المقام، بعيد نبرة الصوت، الاستفهام، التعجب، يعني لاحظ ما أحسن اللغة العربية الفصحى، ماذا يسمى هذا؟ تعجب منه. لكن لاحظوا حتى في الأداء، أداء الصوت، ما أحسن هذه القاعة، ماشي؟ طيب لما أسأل ما أحسن اللغة العربية الفصحى، ألم تتغير النبرة؟ تغير كل شيء. الصوت أيها الأحبة له جانبان بسرعة، المستوى، مستوى الصوت، وهذا إما أن يكون عالي أو وسط أو منخفض. يعني مثلا خطبة قس بن سعدة، أيها الناس، هذا مستوى عالي، أيها الناس هذا مستوى أقل، أيها الناس هذا المستوى المنخفض. طيب كل مستوى له مقام. لو كنت في برنامج يعني تلفازي مثلا وسألك عن قس بن ساعدة وقلت والله له خطبة مجلجلة وكذا، وأنت في البرنامج فقلت وقال يخطب في سوق عكاظ، أيها الناس، تمشي في اللقاء التلفازي؟ ما تمشي أبدا، تمشي وقال أيها الناس، من عاش مات، هذا المستوى. إذن هذا المستوى عالي وسط منخفض. عندنا نبرات الصوت وهي التلوين داخل الأداء. يعني قالت بنت أبي الأسود الدؤلي لأبيها، ما أحسن السماء، أو ما أحسن السماء؟ قال أبوها، نجومها، جاوبها. قالت لم أسأل وإنما تعجبت. قال فقولي ما أحسن السماء. لاحظوا التلوين هنا موجود، لابد أن تلون حسب المقام وحسب الحالة النفسية وحسب فهمك للمعنى. وهذا الحقيقة ما يمكن أن يقول أن أقول لكم، كان بيودي أن نواصل قليل، لا والله معلش اسمحوا لي، أنا بعطي شيء مهم. لغة البدن، سأختم بهذا، لغة البدن أيها الأحبة، هل لغة البدن مفتوحة؟ يعني أنا مرة دعوني لحضور مسابقة في الإلقاء مدارس ثانوية، فوجدت أحد الشباب فاز بقصيدة لي عنوانها شموخ في زمن الانكسار، فقالوا اسمع صاحبك أبوه شكى علي، قال يا أخي ما أنا مقتنع، إلقاء الولد ما هو طبيعي. قلت كيف؟ فقال اسمع، طلعنا في هذا المكان وبدأ سحب تلوح والرعدها يتكلم والأرض تسمع ما يقال وتفهم. ما رأيكم بالله في الإلقاء؟ لا، هذا تجاوز للغة البدن. لاحظ، سحب تلوح ورعدها يتكلم والأرض تسمع ما يقال وتفهم، في مربع لغة البدن أقول وأختم به، المربع هذا لا يتجاوز فوق الركبتين، يعني هو مثل لباس حدود عورة المؤمن، لا يتجاوز فوق الركبتين، ولا يتجاوز الرأس بشبر، ولا يتجاوز اليمين بشبرين، واليسار بشبرين، والأمام بشبرين تقريبا. يعني كيف؟ أنا معكم، لاحظ أيها الأحبة، أنا معكم أيها الأحبة، تمشي هذه؟ ما تمشي. أنا معكم أيها الأحبة في لحظات سعيدة جميلة، أشعر كأني أستعيد الماضي، ما في هذه حدودها. ونحن أيها الأحبة ننظر إلى السماء الصافية، ما في السماء في حدود، وحينما نتجه إلى اليمين ونتجه إلى الشمال، وحينما نسير إلى الأمام، وحينما ننظر إلى الأرض، هذه حدود لغة البدن، إذا تجاوزتها أربكت المتلقي. ماشي؟ أيضاً أريد أن أختم بقول أيها الأحبة وليس أيها الأحبة، هذه دائماً إشارات اتهام إلا في مناطق معينة. هذه اليد المفتوحة اقرأوا ما كتبوا علماء النفس عنها. طيب من هو سيد لغة البدن في الدنيا كلها؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأنصحكم هنا بكتاب التصوير الفني في الحديث النبوي، التصوير الفني في الحديث النبوي للدكتور محمد لطفي الصباغ حفظه الله وأحسن لنا وله الختام. التصوير الفني في الحديث النبوي حوالي 150 صفحة كما إن كنت لم أنسى في آخر الكتاب عن لغة البدن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وردت في الأحاديث المعتبرة في الكتب الستة، لغة البدن عند رسول الله، التصوير الفني في الحديث النبوي. طيب ماذا أقول أيها الإخوة والأخوات؟ بودي والله لو أن أواصل معكم، ولكن هكذا هي دورة فن الإلقاء في اليوم الواحد، يعني لن لا نتمكن فيها من قول كل ما يمكن أن يقال، لكن لعل فيما سمعنا وتحدثنا به ما يفيد إن شاء الله تعالى. أعتذر إليكم عن كل ما قد يكون بدر مني من إطالة عليكم، فهذا يعني هو جو الدورات وجو اللقاءات، هذه يطول فيها الإنسان ولا يريد. وأنا أقول لكم التدريب الشخصي، تدربوا في بيوتكم أمام المرآة، التدريب أمام المرآة هو أقوى أنواع التدريب. أعدوا كلماتكم، اكتبوها بشكل واضح، وأبشروا بإلقاء متميز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هل من سؤال هذا ولا ما عاد في وقت؟ انتهى. والله بيودي بس يبدو أن الموضوع، الله يحفظكم.
طبعا بعد هذه الدورة الثرية باسمي وباسمكم جميعا نشكر سعادة الدكتور عبد الرحمن العشماوي، ونختم ليلتنا هذه بكلمة للرئيس التنفيذي لمكتب الدعوة والإرشاد بالجرشي فضيلة الشيخ أمين بن حامد الغامدي.
التصفيق لك. الله يجزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، وإن ضاق الوقت ولم يحتمل المقام ولا نملك من العبارات ما نستطيع أن نقوله في هذا المقام، إلا أننا لا ننسى شكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الأمسية الطيبة المباركة مع سعادة الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي، هذه القامة الأدبية المميزة العلمية الكبيرة، صاحب الشخصية التي أتحفتنا في هذا المقام، فجزاه الله خيرا. أيضا نعتبر في مكتبنا ومكتبكم التعاوني أن وجودكم بيننا في هذه الليلة من أعظم المكاسب والله، وجمعنا أرقامكم ووسائل التواصل معكم، ولعلها تكون إن شاء الله مستمرة، لعل التواصل يكون معكم مستمرا بإذن الله سبحانه وتعالى. نشكر كل من ساهم، ولا بد أن أخصص شكرا خاصا لإخواني العاملين في المكتب التعاوني على ما بذلوه ويبذلونه من جهود في مثل في هذا اللقاء وأمثاله مما سبق ومما سيأتي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.